صلى الله وسلم عليك يا حبيب.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: صوم النفس إمساك الحواس الخمس عن سائر المآثم، وخلو القلب من أسباب الشر. صدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المسألة الفقهية ترتبط بنجاسة المني، ليس فقط مني الإنسان هو النجس، بل مني كل حيوان ذي نفس سائلة، وهذا الشر المشترك في نجاسة المني. يبقى الكلام أنه فقط هذا الشرط، ألا ينظر في أن هذا الحيوان من الطيور أو لا؟ لا ينظر. ألا ينظر في أن هذا الحيوان محلل الأكل أو غير محلل الأكل؟ السيد الخوي يقول: لا فرق، فقط أن يكون ذا نفس سائلة، يعني له عروق يشخب منها الدم إذا ذبح، في رقبته له عروق. السيد السستاني يقول: نعم، في محلل الأكل لا يجزم، يعني السيد السستاني، أن منيه نجس. هذا التفصيل في المسألة فقط، وإلا فأصل المسألة أنه كل حيوان ذي نفس سائلة فمنيه نجس. السيد السستاني لا يجزم بالنسبة إلى محلل الأكل، حتى وإن كان ذا نفس سائلة لا يلزم بأن منيه نجس. هذا ما يرتبط بالمسألة. صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قصة عالم، قصة السيد علم الهدى المرتضى رحمة الله عليه مع تلميذه. ينقل السيد شفيع البروجردي في الروضة البهية، يقول: السيد المرتضى كان له بيت في بغداد القديمة، وأحد تلامذته الذين يحضرون الدرس صباحا بيته في بغداد الجديدة، وبين بغداد القديمة وبغداد الجديدة نهر فرع لهذا النهر المعروف. فكان هذا التلميذ في كل صباح يذهب إلى درس السيد المرتضى من بغداد الجديدة إلى بغداد القديمة. في كل صباح يوضع جسر يربط بين الضفتين، يكون مطويا عند الصباح يوضع بين الضفتين. ما ذكرت القصة ليش السبب، ليش يطوى، هذه القصة هكذا لأن موضع الشاهد ليس هذا. فهذا التلميذ كل يوم يطلع إلى الدرس ينتظر أن يوضع الجسر، ليمر عبر الجسر ويصل إلى بيت السيد المرتضى في الناحية الأخرى. فكان كثيرا ما يتأخر وضع الجسر، فيتأخر ذهاب هذا التلميذ إلى بيت السيد المرتضى. فشكى للسيد المرتضى، يوصل بعض الأيام انتهى الدرس أو قريب ينتهي الدرس، فقال للسيد المرتضى، يعني قال التلميذ للسيد المرتضى: لماذا لا تؤخر الدرس قليلا حتى أدرك؟ الدرس. قال له الوقت ذو العلامة هو عليه، وأعطاه رقعة كتب فيها السيد المرتضى عبارة وقال له: إذا أردت أن تعبر النهر ولم ترى الجسر قد وضع، تكون أنت محتفظ بهذه الرقعة، لا تفتحها ولا تنظر إلى الماء ولا تخف، ضع رجلك على الماء وسوف تمشي على الماء فوق الماء. يقول اليوم الثاني رحت حتى لا أتأخر بعد، كانت الورقة أو الرقعة عندي، وضعت رجلي على الماء فصرت أمشي على الماء حتى لم تبتل رجلي. يقول ظليت فترة أدرك وقت الدرس وأكون موجودا وقته. يقول بعد فترة صار لح علي الفضول، شو اللي مكتوب في داخل هذه الورقة؟ شو هالعبارة اللي لها التأثير بحيث أستطيع أن أمشي ببركتها على الماء؟ يقول فتحت الورقة وجدت عبارة واحدة مكتوبة فقط، مكتوب فقط: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يوم ثاني جئت إلى النهر وضعت رجلي فانغمست في الماء لانتفاء شرط السيد المرتضى، قال له: لا تفتح الورقة. طبعا هذه تبين عظمة السيد المرتضى وتبين معرفته بالله عز وجل. ربما حد يسأل ما الفرق بين أن يكون مطلع على ما في الورقة وبين ألا يكون مطلعا؟ نقول لعل الفرق أنه لما كان يأخذ الورقة وهو لا يعلم بما فيها كان التأثير لمعرفة السيد المرتضى ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكنه لما فتحها وقرأها صار التأثير تأثير معرفة نفس هذا التلميذ التي لا ترقى إلى معرفة السيد المرتضى بسر بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا تجد روايات، وربما بعض العلماء أشار إلى ذلك، أن الاسم الأعظم زين مثلا عبارة معينة أو في الآية الفلانية أو في السورة الفلانية، القضية ليست قضية لفظ، أن يعرف الإنسان أن الاسم الأعظم هو كذا أو أن الاسم الأعظم في تلك الألفاظ، القضية كلها قضية المعرفة بالحقيقة والسر. هذا ما يرتبط بالقصة. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نأتي إلى كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهي كلمة لا تختص بالصيام في واقعها، هي تتكلم عن صوم النفس، عن أمر مطلوب من الإنسان طوال خط العمر، ليس فقط في شهر رمضان، ولكن احنا نقول نستفيد منها في شهر رمضان لأن شهر رمضان أجواؤه تهيئ الإنسان لأن يصوم عن النفس وتعطيه الإخلاص والإرادة، كما أخذنا ذلك من كلمة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها لليلتين. الكمالات التي يوفرها شهر الصيام تجعل من الإنسان أقوى إرادة على أن يكون صائما بصوم النفس في تمام أيام السنة. صوم النفس ما هو الذي يطلب من الإنسان في طوال أيام السنة ويشتد الطلب في أيام شهر رمضان؟ أمير المؤمنين قال أنه أمران، هذا بيان لكلمته، بالمجاهدة العملية والمجاهدة القلبية. المجاهدة العملية قوله عليه السلام: صوم النفس إمساك الحواس الخمس عن سائر المآثم، هذه مجاهدة عملية. إذا الإنسان كان ممسكا حواسه الخمس عن سائر المآثم كان في عداد الصائمين صوما بالنفس. المجاهدة الثانية، المجاهدة القلبية، قال وخلو القلب من أسباب الشر. إذا الإنسان صار خليا قلبه من أسباب الشر صار محققا للمجاهدة الأخرى التي تحقق صوم النفس. زين، ما معنى الإمساك عن سائر المآثم؟ نذكر فقط بعض الفوائد حتى ننتقل إلى نقطة أخرى. الإمساك في اللغة المنع عند القدرة والاختيار، يعني الإمساك بالنسبة إلى الصوم هذا مصطلح منقول، هذا منقول، والأساس الإمساك منع عند القدرة والاختيار. يعني تقول فلان أمسك عن الشيء الفلاني، لابد أن يكون قد امتنع عن الشيء الفلاني مع أنه قادر عليه ومختار. وعليه الذي ليس قادرا على شيء لا يقال هو أمسك عن ذلك الشيء، والذي يكون مجبورا على ترك شيء لا يقال أنه أمسك عن ذلك الشيء. لماذا؟ لأنه ليس مختارا. والمعنى، المعنى حتى يكون الإنسان صائما بصوم النفس كما أمير المؤمنين وضح ذلك، عليه أن يمتنع مع قدرته الفعلية أو بالقوة، يمكن يسبب أسباب يوصل إلى المأثم إلى الإثم، أن يمتنع بقدرته إما بالقوة أو بالفعل، يعني المأثم حاضر عنده، عن سائر المآثم. هكذا يكون صوم النفس الذي يطلب من الإنسان في تمام أيام السنة ويشتد الطلب في شهر رمضان. لماذا؟ لحرمة الزمان، إذ أن لبعض الأماكن حرمة ولبعض الأزمنة حرمة كذلك. عن سائر المآثم يمسك الحواس الخمس. ليش الحواس الخمس؟ لأنها الوسائل الأشهر والأغلب أن يرتكب بها المآثم في طوال الساعات. المجاهدة القلبية اللي أمير المؤمنين يطلبها في من يصوم صوم النفس، ما هي؟ أن يخلي قلبه، يعني يجعل قلبه خاليا من أسباب الشر. ليش؟ لأن أسباب الشر ووجودها في القلب هو أمر بإرادة الإنسان واختياره، هو بنفسه يسبب الأسباب اللي ينشأ منها الشر، وبنفسه يمنع الأسباب اللي تجعل منه من أهل الشر. هذا بيان الكلمة بشكل مختصر. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
يبقى الكلام أن الله عز وجل قد أعان الإنسان على هاتين المجاهدتين، يعني مو بس قال له جاهد عملا وجاهد بقلبك من دون أن يعينه، بل أعانه بأي شيء؟ بالتشريعات نفسها. التشريعات جوهر العبادة، يؤدي بالإنسان إلى مجاهدة العمل، المجاهدة العملية والمجاهدة القلبية. من أين هذا الكلام؟ من خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه الموسومة بالقاصعة في نهج البلاغة، يقول ويتعبدهم بأنواع المجاهد ويبتليهم بضروب المكاره إخراجا للتكبر من قلوبهم وإسكانا للتذلل في نفوسهم ليجعل ذلك أبوابا فتحا لفضله وأسبابا ذللا لعفوه. ويقول سلام الله عليه في نفس الخطبة ومجاهدة الصيام في الأيام المفروضات تسكينا لأطرافهم وتخشيعا لأبصارهم وتذليلا لنفوسهم وتخفيضا لقلوبهم. المقطع الأول، أمير المؤمنين سلام الله عليه يتكلم عن العبادة بشكل عام، التعبد، يعني هذه الأمور التعبدية من شأنها أن توصل الإنسان إلى هذه النتائج وكذلك الابتلاءات. شنو النتائج؟ إخراج التكبر، إسكان التذلل، وبعد النتيجة الأهم بنظر الإنسان أن يفتح له أبواب فضل الله وأن تعبد له الطريق التي يصل بها إلى عفو الله عبر التعبد وعبر الابتلاء. هذه صورة عامة عن التعبد. خصوص الصيام أين موقعه من هذه الآثار التعبدية التي تكون بالتعبد؟ أمير المؤمنين بيّن مجاهدة الصيام في الأيام المفروضات، يعني أيام شهر رمضان، زين، تحقق أربعة من الأمور: تسكين الأطراف، الأطراف لها حركات ولها سكنات، التسكين بمعنى التقنين، أن يقنن الإنسان حتى في تحركات أطرافه، هذا أثر. أثر ثاني: تخشيع الأبصار. صحيح النظرة المحرمة لا تسبب بطلان الصوم كصحة وفساد، لا تؤثر على أنه هل يحتسب الصوم صحيحا أم ليس صحيحا، تأثر شنو في القبول أو تؤثر في نقص الثواب أن تخدش الصوم. لهذا أمير المؤمنين قال مجاهدة الصيام تخشيع للأبصار، يعني الفرد الصائم بكمال الصيام يخشع بصره. بعد قال: وتخفيضا وتذليلا لنفوسهم وتخفيضا لقلوبهم. خلاصة الكلام من هذه النقطة الثانية هو أن جوهر العبادات يدفع الإنسان ويعينه على مجاهدة العمل، المجاهدة العملية والمجاهدة القلبية كذلك. ولهذا القرآن، هذه نقطة ثالثة، لهذا القرآن قد يعتبر بعض الناس أنه لا يعبد الله. يعني يمكن لو تسأله تعبد من، يقول لك أنا أعبد الله، لكن بحكم الله وفي الواقع هو لا يعبد الله. أين ذلك؟ في آية من آيات سورة الفرقان وآية من آيات سورة الجاثية: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. الإله الحقيقي الواقع عنده هو الهوى. أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه في سورة الفرقان. سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إذن واقعا الإنسان عليه أن يلتفت إلى عبادته، هل هي في الواقع نتيجة أو نتائجها توصله إلى ما قاله أمير المؤمنين أو لا؟ إذا لم توصل لعله يكون عابدا في بعض أموره وشؤونه لهوأه. وفي كل زمن صف عبادة الله موجود وصف عبادة الهوى موجود، ولكل صف ممثل، والله عز وجل قد أوضح الطريقين. من زمن الحسين سلام الله عليه يوم خاطب أعداءه بالخطبة، هذا الخطاب صحيح لابن سعد ولشمر ولزاجر ولخولة ولعمر بن الحجاج الزبيدي ولشبث بن ربعي ولحجار بن أبجر ولفلان وفلان كأشخاص، لكن هو خطاب لامتدادهم الفكري ولامتدادهم بنفس ما هم عليه من جرائم. كيف خاطبهم؟ لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم فتبا لكم ولما تريدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه جوابا. أول سهم من قاسم سعد المزن زلزل أركان الدين عاشر بالمحرم. ولا السهام تساقطت وسط المخيم وضجت عزيزات الرسالة وسط الخدود. حال المدى يكرام يا رجال الحمية يا انصار جدي هذه طروش المنية. وفروا ليوث الغاب للحومة سوية وخلوا برور الغاضرية بدي مبحور. يا ليتنا كنا معه فنفوز فوزا عظيما. وخلاهم برور الغاضرية بدي مبحور. والكل يصيح أرواحنا يا حسين تفداك يا أبا عبد الله. عيشتنا بلياك يا حسين لا خير في الدنيا ومعيشتنا بلياك. ويا الأمصار 70 مرة ننذبح يا حسين وياه. 70 مرة ننذبح يا حسين وياك. لجلك ما هو لجل الخلود يا حسين والعود. يا مهجة الزهرة علينا فرض مفروض. يا حسين حتف الموت دونك لازم نخوض. هذا نعيم الخلد يا مظلوم معروض وما يصير منك صور لو ما لاحت بصور. ودارت رحاها الحرب وام الهاشميات كلهن على ابواب الخبي جذبا الحسرات. وام الوديعة بقلبها صارت الحسبات تتصور المجبيين وتتجلد شجية. صاحت يا فضة من أنصار الوليد شوفين خيال نشديه كم فارس تقنطر فوق الرمال. لحد يعين الله على هاي المسيح. لحد يعين الله على هاي المسيح. طلعت فضة طلعت ولن بنعاس جب جانب الحومة. سلام الله عليك يا مسلم. طلعت ولن بنعاس جب جانب الحومة ويلي عليه مطعون. يقطعون تاج على الرماح تنزف دموم. قالت يا واقف جيشنا عندك علومة، قالت يا واقف جيشنا عندك علومة، من حزبنا يا شيخ لو من حزب مية. قالها أنا مسلم يا فضة تعرفيني، شنيج عن الأنصار عزمك تنشديني، خمسين راح وانا منهم حان حيني. قولي لزينب تستعد لها الرزي، أويلي رديت وهي تلطم على الهام بليده، تنادي يا حارة لا تنشديني الخبر شيء. نستعد يا هاشمية، حتى قتل جميع أنصار الحسين وأهل بيته، فوقف الحسين عليهم ينادي كل واحد منهم باسمه، أخ عباس بني أكبر ابن أخي قاسم، يا أولاد عبد الله ابن جعفر قضى وحقين عليهم دور، ولا خلوا خواتي حسين تنضر لما طحمت فياض منهم ها الوجه وجده وأبيه وأمه وأخيه وتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله، اخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين، على الخصوص من أوصانا بالدعاء. يا الله يسر أمورنا، اغفر ذنوبنا، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضعنا، فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار، واشف المرضى سيما المرضى المنظورين وانتظرهم دعاء وحموتان وانتظرهم المؤمنات، إلى الجميع سيما موت المؤسسين، وهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.
اللهم صلِّ وسلِّم.